السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. كذا قيد بقوله في أواخر العمر، وإن كان الحث على الازدياد من الخير يكون في أي وقت، لأن الشخص منا لا يدري متى ينتهي عمره، لكنه أومأ إلى أن كبير السن ينبغي أن يكون أحرص من غيره على فعل الخير، لأن الأجل قد اقترب. وإلى هذا المعنى يشار بقوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لأن بلوغ الأشد يعقبه أن يرد الشخص إلى أرذل العمر شيئا بعد شيء، لأنه ما بلغ شيء الكمال إلا وبدأ في النقصان، قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يعني هذا عتب على أهل الكفر الذين طالت أعمالهم، أي طالت أعمارهم، فيقال لهم: ألم نعمركم، ألم نطل أعماركم إطالة يتذكر فيها من تذكر ويتعظ فيها من اتعظ. قال: وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق. أولم نعمركم أي عمرا يتذكر فيه من تذكر. كم قدر هذا العمر؟ 40، 60، 18 إلى غير ذلك أقوال. والكتاب العزيز أجمل، ولم يورد نصا في تحديد هذا العمر، إنما عمر كفيل بأن يتذكر فيه من تذكر. قال: ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ، هذه كلها أقوال. وقال: وجاءكم النذير. قال ابن عباس: والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الشيب. وجاءكم النذير أي المشيب في اللحى، فالمشيب إنذار بأنك ستموت يا ابن آدم، إنذار بأنك ستموت يا ابن آدم، اقترب الأجل. قال: وعكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر، يعني لم يعد لك اعتذارات، تركناك 60 سنة كي تتوب ولم تتب، تركناك 60 سنة كي تصلح من نفسك فما أصلحت من نفسك، فمعناه أن الله عز وجل قطع عليه الاعتذارات، تركناك سنة وسنة وسنة إلى 60، فماذا تريد بعد ذلك؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكان كأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ قال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فلما رأيت أنه دعاني فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ عمر يسأل الصحابة. قال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، يعني إذا اقترب أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره. ومما يؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة، كانت آخر ما نزل كسورة كاملة، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وكما أشار فريق من أهل العلم إن الأعمال في خواتيمها تختم بالاستغفار، فكذلك الأعمار تختم بالاستغفار، الأعمار تختم بالاستغفار، الأعمال تختم بالاستغفار. الصلاة بعد التسليم تستغفر، قبل التسليم تستغفر، المجالس تختم بالاستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحياة الدنيا: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. نوح عليه السلام بعد أن أهلك الله قومه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر ذلك. الثالث عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وفي رواية عنها في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. تأول القرآن يعني يمتثل القرآن. فمثلا الإمام الشافعي رحمه الله كان يستحب، هذا رأيه، أن يقال في سجود التلاوة: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يتأول القرآن، لأن الله قال: يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فكان الإمام الشافعي يتأول الآية ويستحب أن يقال: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، في سجود التلاوة للآية الكريمة. فتأول القرآن بمعنى تطبيق الآية على ما تبادر له من فهمها. قال: وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فلقد رأيته إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه. الوحي حمي وتتابع أيضا، كما أنه حمي وتتابع في أول الأمر حمي وتتابع أيضا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. الميت محرما يبعث محرما، ملبيا يبعث ملبيا. نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم، وجزاكم الله خير.